يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله في برنامجكم فقه رمضان. نحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغنا وإياكم شهر رمضان ونحن في صحة وعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا فيه على طاعته ومرضاته. برنامجكم فقه رمضان يصحبكم خلال هذا الشهر المبارك لعرض المسائل الفقهية التي تستجد في هذا الشهر والتي تصاحبنا فيه خلال هذا الشهر الكريم. وسيكون ضيفنا الدائم في هذا البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور منصور بن عبد الرحمن الغامدي، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز. حياكم الله شيخنا الكريم. شيخنا الشيخ منصور الغامدي، تسمعني؟ سيكون حديثنا في هذا البرنامج عن المسائل الفقهية المتعلقة بالصيام والمتعلقة بالتراويح والقنوت وغيرها من المسائل التي تستجد في هذا الشهر. ومن أبرز تلك المسائل ما استجد حديثا في صلاة التراويح، حيث استقر في عدد من البلدان أن تحددت مدة صلاة التراويح وفي بعض البلدان إلى نصف ساعة وغيرها من المسائل التي يكثر السؤال عنها عند الأئمة وعند المصلين، وأيضا ما اعتاد عليه المسلمون من المسائل في مسائل النية للصيام ومسائل المفطرات وغيرها من المسائل. أيضا سنطرح مستقبلا بإذن الله ما يتعلق بالزكاة المفروضة وما يتعلق بزكاة الفطر بإذن الله. نرحب بكم مشاهدين الكرام مجددا، ونعود لكم بإذن الله بعد فاصل قصير، والسلام عليكم ورحمة الله.
سباق رهيب بين وسائل التواصل الحديثة، ويبقى الهاتف الجوال الميدان الرئيسي لتلك السباقات والقفزات والتطورات، فهو رفيق الوحدة وأداة الإنقاذ والنجدة، وهو رسول ينقل الأفكار ويوصل المشاعر ويطفئ ظمأ الأم لسماع صوت ولدها المغترب، يصل الإنسان به رحمه ويقضي من خلاله حاجته. ومهما استحدثت من مخترعات أو استجد من مبتكرات، فإن للشريعة الإسلامية بشمولها وصلاحيتها لكل زمان ومكان أحكاما وآدابا وضوابط تكفل للمسلم استخدام تلك المخترعات بما يحقق الانتفاع بها دون إيذاء للنفس أو الآخرين. فمن أهم تلك الآداب فيما يتعلق بالجوال مراعاة أحوال الناس واختيار الأوقات المناسبة وتجنب أوقات الصلاة والنوم، الاقتصاد في المكالمات وترك التحدث بلا حاجة والخوض فيما لا يعني. لا يجوز تسجيل المكالمات أو وضع الجوال على مكبر الصوت بحضرة الآخرين دون علم المتحدث. لا يجوز التجسس على هواتف الآخرين أو فحصها والاطلاع على رسائلهم دون رضاهم، فإن ذلك من الخيانة. التثبت من مضمون الرسائل وصحتها قبل نشرها والترويج لها. التثبت من الاتصال الخاطئ، فكم من اتصال أو رسالة أثارت شكوكا وحطمت بيوتا. الحذر من استعمال التصوير في تتبع عورات المسلمين وإيذائهم. الحذر من أن يكون جوالك مصدرا أو معبرا لمعاكسات هابطة أو كلمات بذيئة ونكات سخيفة أو صور فاضحة أو نغمات لأغاني محرمة، لما في ذلك من معصية الله وأذى عباده. ينبغي إغلاق الجوال عند دخول المسجد لئلا يشوش على المصلين ويقطع عليهم خشوعهم. توقير كلام الله تعالى يقتضي ألا يجعل مجرد وسيلة تنبيه للمكالمات، تجنب استعمال الجوال في مجالس العلم والمحاضرات، لأنه يقطع الفائدة على المتعلمين ويؤذي المعلم أو المحاضر.
نجدد الترحيب بكم مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل، ونرحب باسمكم بفضيلة الشيخ الدكتور منصور عبد الرحمن الغامدي الضيف الدائم لهذا البرنامج. حياكم الله شيخنا.
حياكم الله وحياكم حيا الله السادة المشاهدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يبارك لنا ولكم في هذا الشهر العظيم، ونجعلنا فيه من المقبولين الذين تغفر لهم ذنوبهم ويعتقون من النار.
آمين يا رب. في بداية هذا البرنامج شيخنا، نود أن توصينا بشيء لنا وللمشاهدين الكرام في مستهل هذا الشهر الكريم.
يعني إن كان هناك من وصية فهي وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين بتقوى سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى قد كتب الصيام علينا في هذا الشهر الفضيل لنحقق هذه التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إخواني وأخواتي الكرام، إن دقائق شهر رمضان غالية وثمينة، لأنها لحظات تتنزل فيها رحمات الله سبحانه وتعالى، تفتح فيها أبواب الجنان وتغلق فيها أبواب النيران وتصفد فيها الشياطين. فحري بنا أن نعد هذه الدقائق واللحظات عدا، وأن نغتنمها اغتناما، وأن لا يضيع علينا هذا الشهر كما قد ضاع بقية العمر وكما قد ضاع بقية الشهور. على الإنسان أن يتحرى قدر المستطاع أن يجدول لنفسه الأعمال الصالحة في هذا الشهر، وأن يجتنب الأعمال السيئة، وأن يجدد التوبة والإيمان، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فيه القبول. ومن أعطي القبول ورزق القبول في هذا الشهر الكريم الفضيل فلا شك أنه قد أوتي مكافأة عظيمة وثوابا عظيما. ومن حرم القبول والغفران والعتق من النيران فلا شك أنه حرمان عظيم، لأنه قد حرم في موطن تتنزل فيه هذه الرحمات، الموطن الذي يكون أقرب ما يكون العباد فيه من تحقق هذه الرحمات والعتق من النيران.
نود أن نبدأ معكم شيخنا الكريم في مستهل هذا الشهر بما استجد في من المسائل حول صلاة التراويح والقنوت بعد الإجراءات الاحترازية التي فرضت في بعض بلدان المسلمين.
يعني الآن يأتي شهر رمضان في هذا العام، عام 1442، والمسلمون في العالم إما قد أغلقت المساجد إغلاقا كليا في بعض بلدانهم، وإما قد فتحت فتحا جزئيا لأوقات محددة، وإما قد فتحت فتحا تاما وكاملا. والمسلمون يتفاوتون في بلدان العالم في الإجراءات التي اتخذت تجاه مساجد، بناء على تفاوت الإصابة بفيروس كورونا وانتشارها في هذه البلدان. ولكن مما ينبغي التنبيه له، بما أننا الآن نتحدث حول صلاة الليل وصلاة التراويح، إن المؤمن لا يعوقه عن ربه سبحانه وتعالى عائد، ولا يصده عن ربه جل جلاله صادق. وقد جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في الصحيح أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وعد منها صلوات الله وسلامه عليه: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. ولا شك أن هذه الخصيصة لأمة الإسلام أنها تقبل صلواته وترفع على أي بقعة من هذه الأرض. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وكذلك جعلت لهم طهورا عند فقد الماء فيتيمم. فلا يصد المؤمن عن ربه سبحانه وتعالى شيء مهما كان، لا وجود الفيروسات ولا الأمراض ولا انقطاع الماء ولا غير ذلك، لأنه دائم الصلة بالله سبحانه وتعالى. هذه مقدمة أحببت أن أمهد بها بين يدي بعض الإجراءات الاحترازية في بعض البلدان التي ربما أغلقت فيها المساجد، أو ربما أغلقت فيها المساجد إغلاقا جزئيا، أو غير ذلك من الإجراءات التي اتخذت في كثير من بلدان العالم. على المؤمن أن يتجه بقلبه إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يكون حريصا على طاعة الله سبحانه وتعالى قدر ما يستطيع. فإن تهيأ له الصلاة، صلاة الفريضة أو صلاة قيام الليل وهي التراويح في المسجد، فهذا حسن ونعمة وأجر. وإن لم يتهيأ له ذلك فإنه يصلي في بيته، وهذا حسن ونعمة وأجر بإذن الله تعالى. والإنسان دائما يكون حريصا على صلاة الليل وقيامه، تحقيقا لقول الله سبحانه وتعالى في صفات عباده المؤمنين: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون. محققا لشرط النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا حتى يتحقق له ثواب هذا الشرط غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهنا حقيقة تنبيه ونبه إليه يا إخواني الكرام، لا يحزنن أحد أو يصدنه عن صلاة الليل وقيام الليل أن التراويح قد أغلقت أو خففت. هل تعلمون إخواني وأخواتي الكرام أن صلاة التراويح أصلا لم تقم إلا في زمن عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه، وإنما أقيمت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليالي معدودة فقط. ولكن كان الأصل في حياة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وفي حياة صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن المسلمين كانوا يقومون الليل فرادا وجماعات أو زاعا في بيوتهم، فكانوا إما أن يكون الإنسان منهم حافظا للقرآن فيصلي بقرآنه وحفظه، وإما أن يأتم بمن يحفظ القرآن الكريم في البيت. والآن بحمد الله سبحانه وتعالى تيسرت طباعة المصاحف الصغيرة والكبيرة، وصارت المصاحف موجودة في تطبيقات في جوالاتنا، ويمكن للإنسان بفضل الله سبحانه وتعالى أن يقوم الليل سواء كان حافظا للقرآن أو ليس بحافظ للقرآن. ولكن في زمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لم تكن هذه المصاحف منتشرة، وإنما كان القرآن مكتوبا على صحف أو جلود أو غير ذلك، ولم يكن مجموعا جمعا واحدا كما هو بين أيدينا اليوم. فلذلك كان الإنسان لا يستطيع أن يقوم إلا بحفظه أو أن يأتم بحافظ للقرآن الكريم، وكانوا يقومون في بيوتهم، وكانوا يقومون من الليل يعني شطرا طويلا، فبعضهم كان يقوم ثلث الليل، وبعضهم كان يقوم نصف الليل، وبعضهم كان يقوم ثلثي الليل. وفي القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى: إن ربك يعلم أنك، والخطاب للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. فكان أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله تعالى عنهم أجمعين كانوا يقومون ثلثي الليل ونصفه وثلثه رضي الله تعالى عنهم أجمعين فرادى في بيوتهم، أو ربما كانوا جماعات في بيوتهم، يعني الأب يقوم بأهله وأولاده، أو الشاب يقوم بوالديه وهكذا. ولكنهم كانوا لا يتركون صلاة الليل. كيف يتركون والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم حبيبنا صلوات الله وسلامه عليه قد قال: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. ولذلك يحرص المؤمن على صلاة الليل ما استطاع إلى ذلك سبيلا.
شيخنا الكريم، بخصوص بعض البلدان التي أغلقت فيها المساجد وغيرها يعني من البلدان، هل الأفضل للشخص أن يصلي الليلة منفردا أم مع جماعة؟
الأصل كما ذكرنا الذي كان في زمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته، بل ربما جاء أصحابه طلبوا منه أن يصلي بهم، فكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلى المكتوب، كما قد جاء في حديث زيد بن ثابت في الصحيحين أفضل صلاة المرء في بيته إلى المكتوب. وشرعت صلاة قيام الليل جماعة في رمضان، وهي التي تسمى صلاة التراويح. شرعت صلاة التراويح في رمضان لإعانة الناس على صلاة الليل، لأن فضيلة صلاة الليل في رمضان أعظم وأجل منها في غير رمضان، فقد قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما رواه لنا الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيح. فجاء عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه ووجد الناس يصلون أوزاعا متفرقين في بيوتهم وفي المسجد، يجتمعون على حافظ القرآن يؤمهم في صلاة الليل، فأراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يجمع الناس على إمام واحد ليكون أعون لهم في صلاة الليل. فالآن هذا الاجتماع بسبب ضعف الحفظ، ضعف حفظ الناس للقرآن الكريم، أو عدم استطاعتهم لقراءة القرآن الكريم، أو ربما كان هذا كذلك بسبب ضعف النفوس عن صلاة الليل ولكنها تتحفز للصلاة إذا قامت مع غيرها من الناس. فكانت هذه السنة العمرية الفاروقية رضي الله تعالى عن عمر، ولم يبتدعها عمر، فإن الناس قد ائتموا برسول الله صلى الله عليه وسلم ليالي، كما قد جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح، وفي حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه في سنن أبي داود والنسائي، أنهم قد ائتموا برسول الله صلى الله عليه وسلم ليالي، قام بهم ليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 صلوات الله وسلامه عليه، ثلاث ليالي، ثم توقف صلى الله عليه وسلم عن هذه الصلاة، وخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفرض على الناس، وهذا كان من شفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته. فالشاهد أن لا شك أن الفضيلة النبوية العظمى أن الإنسان يقوم صلاة الليل في بيته متهجدا لله سبحانه وتعالى، كما أمر الله سبحانه وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وفي رمضان يشرع للإنسان أن يصلي مع الناس جماعة في التراويح إذا وجدت هذه الجماعة ولم تكن هذه الجماعة مغلقة بسبب إجراءات احترازية أو غير ذلك، فإنه يشرع له أن يصلي مع الناس، ولكن صلاته مع الناس لا تقطعه عن صلاة الليل وحده، وإنما يجمع الإنسان مع صلاته مع الناس ومع المسلمين والاهتمام بهم أن يصلي بعد ذلك وحده. فشرعت صلاة الليل جماعة في رمضان لتعين الناس على صلاة الليل، ليكون أعون له، لأن الإنسان ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، إذا رأى إخوانه قد اجتمعوا للصلاة، وخصوصا إذا وفق المسجد في قارئ جيد يترسل في قراءته ويتخشع فيها ويأتم به الناس يستمعون القرآن ويخشعون ويتأثرون، هذا لا شك أنه مما يعينهم بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يعني أن صلاة الليل تنحصر فقط في الجماعة في رمضان، وإنما يتم الإنسان بعد ذلك صلاته لوحده، وإن كانت الجماعة غير مقامة في مسجد التراويح فإنه يصلي من أول الليل وحده في بيته. وهذا نقول له الآن عليك أن تقتدي بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في زمن رسول الله وفي زمن أبي بكر الصديق، أنهم لم يكن يقام لهم جماعة في المسجد، والله تعالى.
طيب شيخنا الكريم، هل هناك أفضلية في عدد ركعات قيام الليل، خاصة في الوضع الحالي في بعض البلدان التي حدد فيها وقت صلاة الليل بمدة معينة؟ يستفسر بعضهم هل الأفضل يعني أن يقوم بعدد معين من الركعات ويلتزم فيها؟
طيب هنا يعني نحب أن نبين أن عندنا مصطلحين من المهم أن نفرق بينهم. الأول مصطلح صلاة الليل وقيام الليل، وهذا يعني صلاة الليل سواء كان الإنسان منفردا أو في جماعة، سواء كان في رمضان أو خارج رمضان. وأما المصطلح الثاني فهو التراويح، التراويح تعني صلاة الليل جماعة في رمضان. فإذا أردنا أن نتحدث عن عدد ركعات صلاة الليل عموما، سواء كان الإنسان في التراويح أو منفردا، فإن الإنسان يشرع له أن يصلي الليل مثنى مثنى، ركعتين ركعتين، يسلم في كل ركعتين مثنى مثنى، كما قد جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله وهو على المنبر فقال كيف صلاة الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى، أو صلى واحدة توتر له ما قد صلى. إذن هذه صفة صلاة الليل وعدد ركعاته، فليس لها حد معين كما أخبر بذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يمكن للإنسان أن يصلي ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو 21 أو أكثر من ذلك، لو شاء الإنسان أن يصلي ركعات بالمئات فإنه يصلي ما تيسر له، ثم يوتر بعد ذلك بركعة توتر له ما قد صلى، كما قد جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ونقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان السؤال عن عدد الركعات في صلاة التراويح جماعة، يعني الجماعة في المسجد، فإننا نقول إنهم يصلون بحسب ما يتفقون عليه. فإذا أرادوا وكان معهم مثلا من يشق عليه طول القيام وأرادوا أن يتخففوا فيصلوا مثلا سبع ركعات أو خمس ركعات أو تسع ركعات أو 11 ركعة، فلا مانع من هذا، وإن أرادوا أن يطولوا الصلاة فلا مانع. ولكن صلاة الجماعة يسير فيها الناس بسير وسط بحسب عموم الناس، ما يتيسر لعموم الناس، خصوصا مع هذه الإجراءات الاحترازية وغيرها، ما ربما يعني خفف الناس في هذه الصلاة لأجل الإجراءات التي تمنع طول الاجتماع. فلأجل هذا نقول إن صلاة التراويح يصليها الإنسان بحسب ما يتيسر له، ما يتفق عليه أهل المسجد في كل بلد من بلدان العالم الإسلامي. فإذا كان الأيسر لهم أن يصلوا مثلا خمس ركعات أو سبع ركعات أو تسع ركعات وكان هذا الأحوط في حقهم فلا مانع من هذا، وكما ذكرت لكم ثم بعد ذلك يتم الإنسان صلاة الليل وحده. إذن هناك فرق بين التراويح وصلاة الليل. صلاة الليل هي الصلاة والقيام الذي يكون من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الصبح، وأما التراويح فهو مصطلح خاص بالاجتماع على إمام واحد بعد صلاة العشاء في رمضان، هذا يسمى صلاة التراويح.
نستأذنكم شيخنا في استقبال عدد من الاتصالات. الاتصال الأول أم حفصة من الجزائر، حياك الله يا أم حفصة.
السلام عليكم. أسألك شيخ الله يخليك، صلاة المرأة في البيت وحدها عدم الزوج حاضر معها تصلي بالمصحف، هل هو من السنة أم شيء ما؟
نعم تصلي المرأة، نعم تصلي المرأة منفردة في بيتها، لكن ما فهمت وش معنى زوجها، يعني أن تأتم بزوجها؟
لا، الزوج مريض مصاب بمرض.
نعم،
يعني أن تكون صلاتها منفردة دون زوجها وأهلها، هل هذا السؤال يا أم حفصة؟ طيب شيخنا تفضل.
نعم، فنقول لأم حفصة جزاها الله خيرا، تصلي المرأة في بيتها منفردة، لكنها لا تأم الرجال، وإنما تصلي في بيتها منفردة بمصحفها ما تيسر لها من الصلاة، والرجل يصلي كذلك ما تيسر له، وإن لم يستطع أن يصلي قائما فليصلي قاعدا، وإن لم يستطع أن يصلي قاعدا فليصلي على جنب. وصلاة النافلة أهون من صلاة الفريضة، يمكن للإنسان يصلي فيها قاعدا حتى وإن كان قادرا على القيام، وهذا من التخفيف في صلاة النافلة لتحفيز الناس على القيام بالنوافل. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان ربما صلى النافلة جالسا في آخر عمره صلوات الله وسلامه عليه، حتى إذا بقي عليه 60 آية أو قريبا من ذلك قام صلى الله عليه وسلم فصلاها ثم ركع صلوات الله وسلامه عليه.
اللهم صل وسلم عليه. سؤال شيخنا، الأفضل في صلاة الليل هل المبدأ هو تكثير الركعات أم تطويل القراءة؟
يعني هذه يرجع فيها لما يخشع فيه الإنسان وما يزيد به إيمانه. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان هديه تطويل القراءة في الليل، تطويل القراءة في الليل. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كانت سنته أنه يقوم ثلث الليل أو نصفه أو الثلثين من الليل صلوات الله وسلامه عليه. وهذا جاء في القرآن الكريم، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، انقص منه قليلا عن الثلث، أو زد عليه يعني الثلثين، النقص من النصف والزيادة على النصف، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فكان هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم طوال العام هو أنه كان يقوم ثلث الليل أو نصفه أو ثلثي الليل. وكان صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان يقوم الليل كله، كما قد جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر شد المئزرة وأيقظ أهله صلوات الله وسلامه عليه. فهذا هديه صلى الله عليه وسلم. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يقوم ثلث الليل أو نصف الليل، وكان يقوم صلى الله عليه وسلم هذا الوقت كله في ثمان ركعات، كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا. طبعا ليس المراد أربعا متصلة، وإنما ركعتين ثم ركعتين، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في هذه الثمان ركعات التي يصليها حتى يستغرق فيها ثلث الليل، وربما استغرق فيها نصف الليل صلوات الله وسلامه عليه. وكما قد جاء في حديث حذيفة ومسعود رضي الله تعالى عنهم أنه ربما قام النبي صلى الله عليه وسلم البقرة بصورة البقرة في ركعة، بل ربما زاد على ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم تطويل الصلاة. ثم بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث ركعات بعد أن يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث ركعتين ثم ركعة صلوات الله وسلامه عليه، كما قد بيناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الذي رواه لنا، قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. فالآن نقول من كان أخشى لقلبه أن يطيل الصلاة ويطيل القراءة فهذا نعمة وخير وفضل وأقرب إلى سنة هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن شاء أن يكثر الركعات فهذا كذلك نعمة وخير وفضل. وقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم، ذهبوا في ذلك إلى حديث ربيع بن كعب الأسلمي لما قال له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. فأخذ منه بعض أهل العلم أن الأفضل تكثير الركعات، وأثر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يصلي في اليوم والليلة أكثر من 100 ركعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عملا بحديث ربيعة: أعني على نفسك بكثرة السجود. ونقول لكل مسلم ومسلمة: يفعل الإنسان ما هو أخشع له وما هو أعظم وأكثر إيمانا له وأكثر يقينا وطمأنينة له في قلبه. فإن لاحظ مثلا أن إطالة السجود خير وأفضل فليطل السجود، وإن لاحظ أن إطالة القراءة والتخشع فيها أفضل فليطل القراءة، وإن لاحظ أن كثرة الركعات أفضل فليكثر من عدد الركعات. ومن المهم هنا أن ننبه تنبيها، وهو أن الأصل في تقدير صلاة الليل أن يكون بأجزاء الليل لا بعدد الركعات. بعض الناس يقول أن صلاة الليل تكون مثلا 11 ركعة أو 13 ركعة، كما قد جاء في حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة بسبب تطويل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس يظن أو يقول أن صلاة الليل 23 ركعة. كلا، صلاة الليل تتقدر بأجزاء الليل، فيقال صلاة الليل ثلث الليل أو نصف الليل أو ثلثي الليل، هذا تقدير صلاة الليل. فيقضي الإنسان ثلث الليل في الصلاة، سواء صلى هذا كله في ركعة واحدة أو صلاه في 3 ركعات أو 5 ركعات أو 7 أو 9 أو 11 أو 13 أو 23 أو 33 أو أكثر من ذلك أو أقل، لا يضر هذا بإذن الله تعالى، وهذا كله بإذن الله تعالى حسن ومبارك. وليس صحيحا أن صلاة الليل تتقيد بعدد محدود من الركعات، كلا، بل الصحيح أن صلاة الليل تقدر بأجزاء الليل، وهذا هو المأثور في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما في كتاب الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى قال: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقال الله سبحانه وتعالى في آخر السورة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: خير القيام قيام داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فخير القيام قيام داود عليه السلام، كان يقوم ثلث الليل، وكان هذا الثلث الذي بعد النصف قيام داود عليه السلام. فالشاهد أن صلاة الليل تتقدر بأجزاء الليل، تتقدر بأجزاء الليل. فالإنسان يمكنه أن يقضي صلاة الليل كلها في ركعة واحدة، ويمكنه أن يقضي صلاة الليل كلها في 3 ركعات أو في 5 ركعات، وإن شاء أن يقضيها في عدد كثير من الركعات، هذا كذلك حسن ومبارك كما ذكرنا في حديث ربيعة بن كعب الأسلمي. المهم أن الإنسان يصرف ما يستطيع من وقت الليل في صلاة الليل. وهنا حقيقة أنبه إخواني وأخواتي في هذا الشهر الفضيل للحذر من السراق الذين يسرقون منهم ليلهم ونهارهم، فإن هذه الأفلام والمسلسلات التي تزدهر في شهر رمضان، وهذه القنوات التي تنشط لنشر الرذيلة ولنشر الفحش ولنشر الفسق في رمضان والعياذ بالله، إنما تسرق من المؤمن والمؤمنة أجرهم، أجر صيامهم وأجر قيامهم. فعلى كل مسلم أو مسلمة أن يحذروا ما استطاعوا من الانجراف وراء أتباع الشهوات، وإنما يأتمر بأمر الله سبحانه وتعالى. قال الله جل جلاله في كتابه الكريم: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله ويخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. لذلك فلنحرص إخواني وأخواتي على استغلال واغتنام هذه اللحظات والدقائق في شهر رمضان الفضيل. صلى الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام.
وردنا شيخنا سؤال عبر الواتساب عن الصلاة، صلاة الليل بعد أذان الفجر، هل تعتبر ضمن صلاة الليل؟ وأيضا أضاف السائل: هل القراءة من المصحف أثناء قيامه هل تجوز أو لا؟
الأصل أن صلاة الليل تنقضي بأذان الصبح، كما قد جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإذا خشي أحدكم الصبح أو ترى ركعة توتر له ما قد صلى. وكذلك جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتروا قبل أن تصبحوا. فالأصل أن الوتر يكون قبل أذان الفجر، إلا أن الإنسان إن طلع عليه الفجر أذن الصبح وهو لم يوتر، فإنه يصح له أن يصلي الوتر بعد أذان الصبح وقبل أداء فريضة الصبح، قضاء على جهة القضاء لا على جهة الأداء، على جهة القضاء لا على جهة الأداء. إذن الأصل أن يقضي الإنسان وتره قبل أذان الصبح، لكن إن مثلا أبغته الأذان وهو لم يوتر مثلا، أو استيقظ وهو لم يوتر، استيقظ على الأذان وهو لم يوتر، فإنه يوتر حينئذ، ونقول أثر هذا عن عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم صلوا صلاة الوتر بعد أذان الصبح وقبل صلاة فريضة الفجر. والله تعالى
شيخنا يسأل عن القراءة، عن القراءة في المصحف.
نعم، لا مانع من القراءة في المصحف أو القراءة في الجوال في صلاة الليل. وأنا في الحقيقة أوصي إخواني وأخواتي الكرام بوصية، ولا مانع من صلاة الليل كذلك جالسا. كثير من الناس ربما أمسك مصحفه في الليل يقرأ القرآن، ربما قرأ جزءا أو جزئين. أقول له ما المانع أن تقرأ هذا الجزء أو هذين الجزئين في صلاة؟ فأنت كما أنت جالس استقبل القبلة وكبر، وأمسك بمصحفك وأقرأ الفاتحة ثم أقرأ جزءك أو الجزئين الذين أردت قراءتهما، ثم أركع وأسجد وقم إلى الركعة التالية وهكذا، وصلي جالسا إن شق عليك القيام، بل صلي جالسا حتى لو لم يشق عليك القيام، فإن صلاة النافلة تصح حتى من الجالس وهو شاب، صحيح لا مانع من هذا. وإن كان صلاة النافلة جالسا أقل أجرا من صلاتها قائما، ولكن صلاة النافلة جالسا أعظم وأفضل وأحسن حالا ممن قرأ هذا الجزء في غير صلاة. إذن نحن الآن عندنا أحوال، أقول لكل مسلم ومسلمة ما دمت تقرأ القرآن في الليل، ربما تقرأ جزءا أو جزئين، هذه مرتبة حسنة وطيبة، وأفضل منها وأعلى أن تكبر وتقرأ هذا الجزء والجزئين في صلاة، وأفضل وأعلى أن تقرأ هذا الجزء أو الجزئين في صلاة وأنت قائم. ولكن إن لم تريد أن تقوم أو كسلت عن القيام فصلي جالسا، وهذا أفضل من أن تقرأ جزءك أو وردك في غير صلاة، والله تعالى.
طيب شيخنا، في صلاة الليل هل الأفضل في القراءة تكثير القراءة وتكثير الصفحات وقراءة أكثر عدد من الأجزاء، أم طول القراءة والتخشع فيها والترتيل فيها أن يكون؟
نعم، الأفضل للإنسان أن يقتدي بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأن يأتمر بأمر الله سبحانه وتعالى. فأما أمر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم فقد قال جل جلاله ورتل القرآن ترتيلا، والترتيل هو القراءة بتؤدة، فإن الترتيل هو التمهل والتباعد. قال الله سبحانه وتعالى القرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ورتلناه ترتيلا، أي أنزلناه على مكث على فترة طويلة. معنى قول الله سبحانه وتعالى ورتلناه ترتيلا يعني أنه نزل لم ينزل جملة واحدة، وإنما نزل على فترة طويلة، ينزل مرة تلو المرة. رتل القرآن ترتيلا أي اقرأه على مهل وتؤدة، وهذا كان هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في قراءته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن مترسلا، إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية رجاء دعا، وإذا مر بآية تخويف استعاذ. هذا هو شأن المؤمن في قراءته للقرآن، سواء كان في صلاة أو في غير صلاة، الإنسان يقرأ القرآن بترتيل وتؤدة ليكون حضور قلبه نافعا له، وخشوع يكون الخشوع حاصلا له، ويتدبر ويتذكر بآيات الله سبحانه وتعالى، ويسجد في مواطن السجود، ويبكي عند مواعظ القرآن. هذا هو معنى الخشوع والتدبر في قراءة القرآن الكريم. والإنسان من الطبيعي أنه بعد أن يقرأ القرآن الكريم لفترة متدبرا أن ينشغل ذهنه. لماذا إخواني الكرام؟ لأن قلوبنا ليست بصافية كصفاء قلوب الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، الذين كانوا يتدبروا القرآن تدبرا طويلا، ولكن بسبب كثرة انشغالاتنا وعدم صفاء قلوبنا ولهونا بالدنيا وغيرها صار الإنسان لا يستطيع أن يتدبر القرآن الكريم طوال وقته، فلذلك يتدبر القرآن الكريم ربما ساعة أو نصف ساعة أو ربما خمس دقائق أو عشر دقائق، ثم يجد أن ذهنه يسعود شيئا فشيئا. نقول استمر في القراءة ولو لم تتدبر القرآن، استمر، فإن قراءة القرآن يؤجر الإنسان عليها ولو لم يحضر قلبه فيها، لأنه يتلفظ بألفاظ كلام الباري سبحانه وتعالى، وإذا حضر قلبه في القراءة كان أعظم لأجله. وكان أنفع لقلبه. فهذا كله درجات في الخير والبر والتقوى. ولا يمنعن الإنسان عدم حصول درجة أن ينتقل لما هو أدنى منها. فلا يقول الإنسان كوني لا أستطيع أن أتدبر أو كوني مشغول الذهن الآن أو أنني متعب، لا يمنع الإنسان أن يقرأ القرآن بلا تدبر، يقرأ القرآن وراجعه بلا تدبر إلى أن يحضر قلبك ثم اقرأه بتدبر. كذلك لا يمنع الإنسان أنه لا يستطيع القيام وتحقيق رتبة القيام في النافلة، لا يمنعه هذا من صلاة النافلة جالسا. فإذا لم تستطع أن تقوم أو شق عليك أو كسلت عنه، صلي جالسا، ولكن لا تفوت هذا، لا تفوت هذا الأجر العظيم، وخصوصا في شهر رمضان الفضيل.
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج فقه رمضان. كتب الله أجركم شيخنا الكريم وجزاكم الله عنا خير الجزاء. نستودعكم الله مشاهدين الكرام في حلقة إلى حلقة الغد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.